بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
على الإخوة المغادرين في الرحلة رافق ثمانية الاتجاه إلى البوابة الشمالية.
تذكرة
رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر من هواة السفر والترحال والسياحة.
تذكرة
رسالة إلى الذين يريدون قضاء الصيف والإجازة بداع اللهو والترفيه.
تذكرة
تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
نحن أبناء أمة كانت مطبوعة على الرحلة ومولعة بالسفر والسياحة
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الطريق إلى السياحة. جاء الإسلام إلى الأعرابي الذي
كان يبحث عن منابع الماء ومواقع القطر ليشرب منها، فإذ به يرحل ويسافر ويبحث عن منابع العلم لينهل منها.
محطة.
لماذا سافر مصعب بن عمير؟
محطة.
لو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته.
محطة.
رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن في حديث واحد.
الطريق إلى السياحة. ولئن
جاء الإسلام العظيم مشرقا بنوره الوضى فزكى مبدأ السياحة وقواه،
فإن هناك صنفا من الناس كان لهم شأن آخر.
إن السياحة عبادة يا عباد الله، وبعض الناس يقلبها إلى لهو ومنكر.
تذكرة
يتولون عن سوح طاهرة مباركة يدوي فيها الأذان وتعج بالتكبير إلى ديار خواء تصلصل فيها أجراس الكنائس.
وأخيرا
يرجع الواحد من هؤلاء محملا بالإيدز والأدواء التي لا دواء، يرجع مغسول العقل ممسوخ الديانة خائر القوى بجيوب فارغة، وبعضهم يرجع إلينا في التوابيت ميت.
والآن إلى فضيلة الشيخ محمد السبر ومع الطريق إلى السياحة.
الطريق إلى السياحة.
الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأمرنا بالتمسك به حتى نصل إلى دار السلام، له الحمد يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، ما خاب من رجاه ولا أفلح من قلاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين، فأغنى به بعد عيلة، وكثر به بعد قلة، وأعز به بعد ذلة، واستقامت ببعثته الملة، نبيٌّ شرح الله صدره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي النجاة غدا والمنجاة أبدا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. معاشر المؤمنين، ومع شدة حر الصيف اللافح ولأواء الشمس وهجيرها وسخونة الأجواء التي يتقاطر منها الجبين عرقا، يستعد كثير من الناس لقضاء الصيف والإجازة، فحجوزات تؤكد وتذاكر تقطع وحقائب تجهز وأحزمة تربط وأموال ترصد، حيث ييممون وجوههم قبل المصايف والمناطق المعتدلة الباردة، وترحل نجائبهم إلى البلاد الخارجية، وزيارة واحدة للصالات الخارجية بالمطارات ووكالات السفر والسياحة تؤكد واقع الناس وما هم فيه، حيث أجلبوا بخيلهم ورجلهم وانطلقوا زرافات ووحدانا للسفر والسياحة، ذلك أن بعض المسلمين يجدون في شدة حر الصيف ولهيب سمومه عذرا ومسوغا للسفر إلى البلاد الخارجية، سفرا بلا حدود وانطلاقا بلا غاية وسعيا بلا هدف ووجهة بلا مهمة، حتى لو كان في ذلك ما فيه من الوقوع في المحرمات وإهمال الواجبات والاختلاط والسفور والتبرج. وهذه الكلمات يا عباد الله، هي رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر من هواة السفر والترحال والسياحة، إنها وقفة سؤال ووقفة عتاب لهؤلاء الذين حملوا الصغير قبل الكبير والعاجز قبل القادر، واصطحبوا النساء والأطفال ومن تحت ولايتهم إلى بلاد الكفر والنصرانية ومراتع الإلحاد والإباحية. رسالة إلى الذين يريدون قضاء الصيف والإجازة بداع اللهو والترفيه أو الراحة والاستجمام، ولكن هؤلاء وللأسف جنوا على أنفسهم وضيعوا أولادهم وأهملوا محارمهم وغفلوا عن أعراضهم. عباد الله، إن السفر والترحال والسياحة أمر ذو بال في واقع كل امرئ حي، فالإنسان مجبول على حب التنقل والضرب في الأرض، والناس لهم في السفر والإجازة والسياحة مقاصد شتى ومآرب متنوعة، فهذا يريد أن يعلل جسده وهذا يريد أن يمتع عينيه، وآخرون بدعوى الدراسة والعمل والتجارة. ونحن أبناء أمة كانت مطبوعة على الرحلة ومولعة بالسفر والسياحة، فالعرب في الجاهلية كانوا يسافرون ويسيحون في الأرض إما سدا للفاقة أو طلبا للراحة أو للقتال والغارة، فجاء الإسلام العظيم مشرقا بنوره الوضى، فزكى مبدأ السياحة وقواه، سما بالسياحة ورفعها وأعلى شأنها، وامتن الله جل وعلا على قريش حين ذكرهم بأنه سبحانه هيأ لهم أسباب رحلتين عظيمتين منتظمتين إلى اليمن تارة وإلى الشام أخرى، فقال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لقد جاء الإسلام إلى الأعرابي الذي ينتقل ويسافر قطعاً للطريق وسلباً للقوافل والأموال ليجعله مجاهداً يقطع الرؤوس في سبيل الله، وليجعله سائحاً مسافراً يدعو إلى دين الله ويبلغ رسالة الله. كان يبحث عن منابع الماء ومواقع القطر ليشرب منها، فإذ به يرحل ويسافر ويبحث عن منابع العلم لينهل منها. لقد جاء الإسلام لعادة العرب فجعلها عبادة وسياحة تعود بالأجر والثواب، فهذا سفر الحج والعمرة والهجرة والجهاد أكبر دليل على ذلك. جاء ليجعلها سياحة وسفرا ورحلة تعتبر بملكوت الله وتنظر في آلاء الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد أنكر جل وعلا على أناس يسافرون ويسيحون ولكنهم لا يتأملون ولا يتدبرون ولا يعتبرون في خلق الله. نعى الله جل وعلا على هؤلاء، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم سافر وانتقل وساح في الأرض مرات وكرات، إبان شبابه قبل البعثة وبعد نبوته، ما بين حج وعمرة وجهاد وتجارة. وليس يخفى يا عباد الله، ليس يخفى على الجميع أن السفر والسياحة وحب الاطلاع أصبحت في هذا الزمن من الأمور الترفيهية المطلوبة لدى عامة الناس. السياحة مصطلح وموضوع نجد الناس أمامه على طرفي نقيض، فمنهم الرافض رفضا قاطعا مستدلا بالسلبيات والأضرار الناتجة عنها، ومنهم المرحب ترحيبا بالغا فرحا بالإيجابيات فرحا بالماديات، وكل محق، ولكن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ونحن بوصفنا أمة إسلامية لا بد أن نتعامل مع المستجدات العصرية والأحدوثات الجديدة بروح الواقع والاحتواء لا الرفض والانزواء، ولا بد أن نسخر هذه المصطلحات وهذه الأمور فيما ينفعنا ويعود علينا بالخير دينا ودنيا. ولا ريب أن الوسطية هي شعارنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والسياحة لها مفاهيم عدة وقواليب شتى، غير أن للمسلمين خاصة في بلاد الحرمين منظورا ومفهوما في السياحة يختلف عن غيرهم، فلا يمكن أن نستورد مفاهيم غيرنا، فهم يفهمون السياحة على ليلاهم ونحن نفهمها على قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبلادنا هذه حباها الله جل وعلا مميزات كثيرة قل ما يوجد نظيرها، كاحتضانها للمقدسات والبقاع الطاهرة، فهي بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، قبلة المسلمين، مهوى أفئدة الناس جميعا. متعها الله بالأمن والإيمان والنعمة والاستقرار وحفظ الأعراض والأموال. لذا لا بد من مراعاة خصوصية هذا البلد الدينية قبل الخوض في شأن السياحة. ولئن كانت السياحة عند القوم سفورا وتعريا ولهوا ومتعة جسدية، فهي في الإسلام عبادة يؤجر المرء عليها. ولقد أثنى جل وعلا على السائحين فقال جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والسائحون هم الصائمون في قول أكثر المفسرين، وقيل السفر في طلب العلم، وقيل سياحة القلب في معرفة الله ومحبته. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو مفهوم السياحة في الإسلام، وهذا قالبها، وهذا تنظيرها، وهذه مادتها. سياحة تظهر دين الله وتحميه وتنصره. قال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. رواه أبو داود وهو صحيح. سياحة للنظر والتدبر والتأمل والتفكر في ملكوت الله، سياحة لطلب الرزق وتأمين الأمة معيشيا، سياحة لطلب العلم والمعرفة والفكر والدعوة إلى الله تعالى. هذا هو مفهوم السياحة، هذا هو مفهومها في الإسلام. والسياحة مفهومها الحالي يخالف مفهوم الإسلام طريقة وهدفا. فلماذا كان أسلافنا يسافرون؟ كانوا يسافرون دعوة إلى الله وجهادا. والآن أصبح السفر والسياحة عند بعض المسلمين هداهم الله للجنس والشهوة والعبث واللهو. لماذا سافر مصعب بن عمير؟ سافر داعية ومعلما للقرآن، لا وليا للكفر ولا مهادنا ولا لاعبا ولا لاهيا. لقد وطئ أسلافنا بلاد الكفر، وصلوا إلى جبال البرانس بفرنسا، ووطئوا أوروبا، ووصلوا ما وصلوا، وضربوا في المشرق، ولمعت سيوفهم في المغرب، لا جلوسا على الحانات، ولا ارتيادا للخمارات، ولا تصدرا للبارات، ولا جلوسا في المدرجات، ولا معانقة للباغيات والمومسات. كلا، بل وطئوها ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الأديان وجورها إلى نور الإسلام وعدله. إنه لمن المحزن المبكي يا عباد الله أن أصبحت السياحة والسفر إلى بلاد الكفار موضع افتخار بعض المخدوعين من المسلمين. فهذا يفتخر أن ابتعث للدراسة هناك، أو أن له ولدا يدرس هناك أو يعمل هناك، وهذا يتبجع بقضائه الإجازة في كل عام متنقلا على شواطئ الدول الغربية وسهولها دون تفكير في النتائج أو تقدير للعواقب. ثم إن هؤلاء إذا ذهبوا ذابت شخصياتهم مع الكفار، فلبسوا لباسهم واقتدوا بآثارهم. حتى النساء المسلمات يخلعن ثياب الستر والعفاف. فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ كيف يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يتنازل من علياء إيمانه إلى حضيض ومزبلة الكفر؟ إن من أعجب العجب يا عباد الله أن الكفار إذا جاءوا إلينا لا يخلعون ملابسهم، ولا يغيرون أزياءهم، ولا يتحولون عن عاداتهم. وبعض المسلمين على العكس من ذلك، إذا ذهب إليهم تحول إلى عاداتهم، وجال في حاناتهم، وجاس في الملاهي والمسارح. يا عجبا لهؤلاء الذين ركبوا دابة السفر وامتطوا ثبج الهواء وذهبوا مذهب السياحة، يفرون من ديارهم ديار التوحيد والإيمان إلى ديار الكفر والطغيان، يهربون من ديار ملؤها الأمن والأمان إلى بلاد تتزايد فيها نسب الجرائم والقتل والإرهاب، يتولون عن سوح طاهرة مباركة يدوي فيها الأذان وتعج بالتكبير، إلى ديار خواء تصلصل فيها أجراس الكنائس. كل ذلك في رحلات عابثة كلها إسراف وتبذير. وليت هؤلاء يا عباد الله حين رحلوا رحلوا دعوة إلى الله تعالى، وحين أنفقوا أنفقوا نصرة للمجاهدين أو سدا لحاجة المعوزين أو إغاثة للاجئين، ولكنهم وللأسف الشديد وأقولها بمرارة رحلوا وسافروا وساحوا للهوى والشيطان. إن أنفقوا فعلى لذة رخيصة أو على شهوة وضيعة، وإن جلسوا وساحوا فعلى شواطئ وأندية العراة. بل إن السائح المسلم يساوي عند الغرب وزنه ذهبا، فهو مثال للبذخ يسكن في أرقى الفنادق ويبذل المال في الحلال والحرام ويتصدر موائد القمار. يا هؤلاء، لئن كان السفر جبلا يعبق بالهواء العليل فذلك موجود في بلادنا المحافظة، ولئن كانت السياحة سهولا وبحرا عبابا فذلك موجود في ديارنا المسلمة، ولئن كانت السياحة علوما تجتنى ومعارف تقتنى فالعالم الإسلامي هو ابن بجدتها وهو موئلها ومنبعها. فلماذا الإصرار على السياحة في ديار الكفر والتثليث والإلحاد والإباحية دون ما حاجة أو مصلحة أو ضرورة؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من امرئ، أنا بريء من امرئ، أنا بريء من امرئ يقيم بين ظهراني المشركين. رواه أبو داود والنسائي. وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل الله والداعية إلى الله والمسافر للعلاج أو لدراسة ما ينفع المسلمين أو للتجارة، كل ذلك مشروط بأن يكون مظهرا لدينه قادرا على إقامة شعائره قوي الإيمان، وللضرورة حينئذ أحكامها. وأنت يا من تهوى السياحة والسفر والترحال، لا تنس يا عبد الله حينما تدعوك المصلحة إلى السفر والسياحة أن لك سفير فوق العادة تمثل دينك وأخلاق مجتمعك، فأنت تحمل مسؤولية عظيمة وهي أمانة تمثيل الإسلام. فبعض الناس كان سبباً في إعراض ونكسة أقوام عن هذا الدين، شعر أم لم يشعر؟ فاحملوا دينكم بقوة وأظهروه بشجاعة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. عباد الله، إن طائفة ممن يسافرون ويسيحون يشوهون صورة الإسلام بسوء فعالهم وشنيع تصرفاتهم عند من لا يعرف حقيقته، بل ويصدون عن هذا الدين من يتطلع إليه ويريد الدخول فيه. ونتيجة لذلك خرج الكفار، بل خرجت بعض الدول العربية والإسلامية، خرجوا عنا وعن شبابنا بصورة قاتمة مشوهة، وأن الإسلام قمار وخمر وغانية ولهو وإسراف وبربرية، لأنهم ظنوا أن هؤلاء يمثلون الإسلام وهم سفراء الإسلام وهؤلاء أحفاد الصحابة. فيا هؤلاء كونوا خير السفراء. وبماذا يرجع إلينا هؤلاء المسافرون والسائحون؟ هل يرجعون إلينا وإلى أوطانهم بالعلم والمال وأسرار السلاح والتكنولوجيا وبما ينفع الأمة في صراعها مع أعدائها؟ كلا، بل يرجع الواحد من هؤلاء محملا بالإيدز والأدواء التي لا دواء لها. يرجع مغسول العقل ممسوخ الديانة خائر القوى بجيوب فارغة، وبعضهم يرجع إلينا في التوابيت ميتا، بعضهم يرجع إلينا في التوابيت ميتا، زيد له في جرعة المسكر والمخدر والمفت، غدرت به الغانية، ما سدد إيجار الغرفة، فعل وفعل، فيرجع إلينا في التوابيت ميتا. إن السياحة عبادة يا عباد الله، وبعض الناس يقلبها إلى لهو ومنكر، فبعضهم يسافر ويقول أنا لا أسافر إلى ديار الكفر، ولكن قد يسافر إلى ديار تشبهها، تحمل الإسلام اسما ورسما، ولكنها لا تطبق دين الإسلام أو تتساهل في التطبيق. فبعض الناس يذهبون إليه ويتعللون بأنها عربية أو إسلامية وفيها ما فيها من الفجور والضلال. إن من المنكرات العظيمة التي تحدث بدعوى السياحة زيارة النصب والأصنام والأوثان بدعوى أنها آثار تاريخية وأنها إرث حضاري. كذلك بعض الناس يذهب إلى مشاهدة الألعاب السحرية كالسيرك وإتيان السحرة والكهنة والعرافين ومدعي علم الغيب من قارئ الكف والفنجان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. ومن المنكرات التي تحدث في الإجازة والصيف إهمال الأولاد وتضييع البنين والبنات، خاصة عند الذهاب إلى المصايف في المنتزهات في الشاليهات، وتبدو صور الإهمال بجلاء في عدم أمرهم بالصلاة. بعض الناس يظن أن الإجازة تنصل من كل شيء، من التربية، من القوامة، من الصلاة، حتى من الدين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، سافر، ولكن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من صور الإهمال السهر المفرط وإهمال أمر الستر والحجاب، فتجد المرأة تلبس العباءة الفاتنة كالعباءة المخصرة أو الفرنسية أو البنطال أو النقاب بدعوى السفر، بدعوى السياحة، بدعوى النزهة، مما يجعلها فتنة للناظرين. كذلك بعض الأولياء، بعض الأولياء والآباء لا يجنب أولاده ولا نساءه، لا يجنبهم مواطن الفتنة والبلاء، فيزج بهم في أماكن يحدث فيها التبرج والسفور والاختلاط. فيا أيها الآباء، يا أيها الأولياء، الله الله في رعاية الأبناء ومن تحت أيديكم من النساء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واعلموا أيها الآباء أيها الأولياء أن لها أمانة ستسألون عنها، والله سائل كل رجل عما استرعاه. أحفظ أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ألا وإن من البلايا ما أحدث في بعض الأماكن والمصايف من أمور منكرة، كحفلات الأغاني الساهرة التي يجلب لها الفنانون والفنانات، تلك الحفلات والمناسبات والمهرجانات التي عمودها الغنى وخيمتها الغفلة عن ذكر الله، احذروا منها يا عباد الله. والغناء من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس إلا من عصم الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يشتري لهو الحديث. قال الحسن: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقال أكثر المفسرين: المراد بلهو الحديث في هذه الآية الغناء. ويحلف ابن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات: إنه الغناء، إنه الغناء، إنه الغناء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فانظروا يا سلمكم الله كيف ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على استحلال الغنى، وكيف قرنها، كيف قرن الغنى بكبيرتين عظيمتين بالزنا والخمر. قال الإمام أحمد: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. واستماع الأغاني والمعازف، استماع الأغاني والمعازف يا عباد الله سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجد وولاة السوء. انتهى كلامه رحمه الله. وأقولها يا عباد الله: كيف يليق ببعض المسلمين هداهم الله الذين اعتدي على دينهم وبلادهم وشرد إخوانهم في أقطار الأرض في فلسطين وفي الشيشان وفي مقدونيا وفي كل مكان، كيف يليق بهم مع ذلك أن يرتكبوا ما حرم الله من الغناء واللهو والغفلة عن ذكر الله والإسراف وإهمال الواجبات، وأن يلهوا بالحفلات والغناء وهم جرحى مهددون بالأخطار؟ كيف لهم أن يطربوا ويلعبوا وهم يرون الآن مآسي فلسطين، وقبل ذلك شاهدوا مآسي القوقاز والبلقان؟ إن اللائق بأمة الإسلام أن تجد وتجتهد في حماية دينها وبلادها، وأن تجاهد الكفار وتدفع الأخطار، وأن تحفظ مقدراتها وطاقاتها فيما ينفعها ويفيدها من علم وتعليم ودعوة وبناء مرافق وإعداد العدة في سبيل الله، لا أن تذهب سدى في سفر لاهي أو سياحة ماجنة أو لهو باطل أو غناء ماجن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ذنبي وذنبكم فإنه يغفر الذنوب جميعا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، ولتعلموا رحمني الله وإياكم أن أقدامنا وأجسامنا على النار لا تقوى. عباد الله، كلامنا عن السياحة والسفر والاصطياف لا يعني أن يكون المسلم نشازًا مع أهله، لا يرفههم ولا يدخل السعادة على قلوبهم، هناك مجال للترفيه والراحة والتنزه، ولكن بالسبل المباحة المأمونة شرعا التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. هناك بدائل شرعية وبدائل مباحة، ومن هذه البدائل وأزجيها وأرسلها للآباء والأولياء وللشيب والشباب ولعامة المسلمين، ومنها يا عباد الله الذهاب للعمرة إلى بيت الله الحرام أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. 100,000 صلاة في المسجد الحرام و1,000 صلاة في المسجد النبوي الشريف، فأين المعتمر وأين الزائر؟ أين القاصد وأين المجاور؟ ومن البدائل المتاحة والمتيسرة بحمد الله وتوفيقه السياحة النقية والنزهة البريئة التي تحافظ على وقت الصلاة وترعى البنين والبنات، إجازة وسياحة ليس فيها امرأة تتبرج ولا شهوة تتهيج ولا باطل يروج، هذه هي سياحتنا، ليس فيها أفخاذ عارية ولا صدور بادية، سياحة مقتصدة لا إسراف فيها ولا تبذير ولا تسرف، إنه لا يحب المسرف. ومن البدائل السفر في بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة العلماء والصالحين، وكذلك السفر لأجل الدعوة إلى الله وتبليغ دينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن الأمور المعينة على استغلال الإجازة والفراغ، وهذا نوصي به الناس بعامة وشباب الإسلام بخاصة، الاشتغال بطلب العلم وتحصيله والسفر لأجله. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. ولقد كان السلف يرحلون في طلب العلم ويسافرون في طلب المعرفة، فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. وقال البخاري في صحيحه: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في سبيل كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا. ومن البدائل بل من الواجبات والمحتمات إشغال أنفسنا بالطاعات والخيرات، إشغال النشر بحفظ القرآن ومراجعته. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن. وإنني أوصي طلبة العلم، أوصي الدعاة، أوصي شباب الإسلام وشيب المسلمين: لا تنقطعوا عن الخير في الإجازة ولا في السفر ولا في الرحلة، داوموا على ما أنتم فيه، فليس في دين الله إجازة، وليس في القوامة على النساء إجازة، وليس في رعاية الأبناء إجازة. جميل بمن يسافر أن يستغل أوقات الفراغ والنزهة في قراءة نافعة، في قراءة لكتاب الله تعالى فيما ينفعه ويفيده. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في سفر الحج ألف كتابا يقال إن من حفظه كأنما حفظ نصف العلم، زاد المعاد، ألفه في سفر الحج. فلا تتوقف عن الخير ولا عن الدروس ولا عن إلقاء الكلمات ولا عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ويحمد لهذه البلاد المباركة المعطاءة ما وفرته من محاضن تربوية وبرامج نافعة لجيلنا ولشبابنا المسلم من حلق ومدارس تحفيظ القرآن، وها هي بعد الإجازة تفتح أبوابها لشبابنا ولفلذات أكبادنا، وها هي المراكز الصيفية تأتي لتحفظ فلذات الأكباد من الضياع ولتملأ الفراغ ولتحرك الطاقة ولتستثمر الأوقات. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي بنا وينفعنا وينفع بنا ويصلحنا ويصلح بنا، وأن يعيننا على استغلال أوقاتنا في الخير، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور. اللهم صل على نبيك محمد وأقم الصلاة.
وأخيراً، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.